إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام العالم أبو عبد الله عبيد الله ابن محمد ابن محمد ابن حمدان ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الجليل المعروف بالإبانة الكبرى: باب في ذكر ما أعلمنا الله تعالى أن مشيئة الخلق تبع لمشيئته. وهذا الباب الذي عقده الإمام رحمه الله هو في كتاب القدر من الإبانة الكبرى، وهو متعلق بالمرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر عند أهل السنة والجماعة. فمراتب الإيمان بالقدر عندهم أربعة، هي: الإيمان بعلم الله تبارك وتعالى المحيط، وأما المرتبة الثانية فهي مرتبة كتابة مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وهذه الكتابة على مقتضى العلم. والمرتبة الثالثة هي ما عقد لها هذا الباب في كتاب القدر من الإبانة الكبرى، وهي مرتبة المشيئة، وأن الله تبارك وتعالى له المشيئة المطلقة، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وجعل الله رب العالمين للخلق مشيئة تحت مشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وأما المرتبة الرابعة فهي مرتبة الإيمان بأن الله تعالى خالق كل عامل وما عمل. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا أبو علي محمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرحمن بن خلف قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد قال أخبرنا الكلبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يحول بين المرء وقلبه، قال: يحول بين المؤمن والمعصية. وهذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما إسناده مسلسل بالضعفاء، فهو ضعيف جدا، وقد أخرجه الطبري في التفسير. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو علي محمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرحمن بن خلف قال حدثنا حجاج قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت عبد العزيز عن الضحاك بن مزاحم في قول الله عز وجل: يحول بين المرء وقلبه، قال: يحول بين الكافر وبين طاعته، وبين المؤمن وبين معصيته. أخرجه الطبري في التفسير، وعبد الرزاق في التفسير، والبيهقي في القضاء والقدر. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو علي محمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرحمن بن خلف قال حدثنا حجاج قال حدثنا أبو الأشهب جعفر بن حيان عن الحسن في هذه الآية: وحيل بينهم وبين ما يشتهون، قال: حيل بينهم وبين الإيمان. قال الألباني: ضعيف الإسناد مقطوع، وقد أخرجه أبو داود وعبد الرزاق والطبري في التفسير والبيهقي في الأسماء والصفات. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو علي قال حدثنا عبد الرحمن بن خلف الضبي قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد قال حدثنا حميد قال قرأت القرآن كله على الحسن في بيت أبي خليفة ففسره لي أجمع على الإثبات، فسألته عن قوله تعالى كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، قال الشرك سلكه في قلوبهم، وسألته عن قوله ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، قال أعمال سيعملونها، وسألته عن قوله ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، قال ما أنتم عليه بمضلين إلا من هو صال الجحيم. أخرجه الطبري في التفسير. قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل بن العباس الوراق قال حدثنا العباس بن عبد الله الترقفي الباكسايي نسبة إلى باكسايا وهي من نواحي بغداد، قال حدثنا حفص بن عمر هو العدني وهو ضعيف، عن الحكم بن أبان هو العدني وهو صدوق عابد له أوهام، عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، قال يوسع قلبه للتوحيد والإيمان بالله، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، يقول شاكا كأنما يصعد في السماء، يقول كما لا يستطيع ابن آدم أن يبلغ السماء فكذلك لا يقدر أن يدخل التوحيد والإيمان قلبه حتى يدخله الله عز وجل في قلبه، وإسناده ضعيف. قال الإمام المصنف رحمه الله حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر الحافظ قال حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال قال مالك بن أنس ما أضل من كذب بالقدر لو لم تكن عليهم فيه حجة إلا قوله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ورجاله ثقات. قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أبو محمد خلف بن محمد كردوسي قال حدثنا يعقوب بن محمد قال حدثنا الزبير بن حبيب عن زيد بن أسلم قال والله ما قالت القدرية كما قال الله عز وجل ولا كما قالت الملائكة ولا كما قال النبيون ولا كما قال أهل الجنة ولا كما قال أهل النار ولا كما قال أخوهم إبليس، ثم شرع في تفصيل ما أجمل بالإتيان بما يدل عليه فقال قال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقالت الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، وقال شعيب عليه السلام وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وقال أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وقال أهل النار ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، وقال أخوهم إبليس رب بما أغويتني. قال الشيخ الإمام المصنف رحمه الله فالقدرية المخذولة يسمعون هذا وأضعافه ويتلونه ويتلى عليهم فتابى قلوبهم قبوله ويردونه كله ويجحدونه بغيا وعلوا وأنفة من الحق وتكبرا على الله عز وجل وعلى كتابه وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى سنته وللشقوة المكتوبة عليه، فهم لا يسمعون إلا ما وافق أهواءهم ولا يصدقون من كتاب الله ولا من سنة نبيه إلا ما استحسنته آراؤه، فهم كما قال الله عز وجل: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. هم كما قال عز وجل: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وهكذا القدري الخبيث الذي قد سلط الله عليه الشياطين يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، تزجره بكتاب الله تعالى فلا ينزجر، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يذكر، وبقول الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين فلا ينحسر، وتضرب له الأمثال فلا يعتبر، مصر على مذهبه الخبيث النجس الذي خالف فيه رب العالمين والملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وجميع فقهاء المسلمين، وضارع فيه اليهود والنصارى والمجوس والصابئين، فلم يجد أنيسا في طريقته ولا مصاحبا على مذهبه غيرهم. أعاذنا الله وإياكم من مذاهب القدرية والأهواء الردية والبدع المهلكة المردية، وجعلنا وإياكم للحق مصدقين وعن الباطل حائدين، وثبتنا وإياكم على الدين الذي رضيه لنفسه واختص به من أحبه من عباده الذين علموا أن قلوبهم بيده وهممهم وحركاتهم في قبضته، فلا يهمون ولا يتنفسون إلا بمشيئته، فهم فقراء إليه في سلامة ما خولهم من نعمه، يدعونه تضرعا وخفيا كما أمرهم به من مسألته: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ومعلوم أن القدرية يغالون في إثبات المشيئة للعبد، وغلاتهم ينفون عن الله تبارك وتعالى العلم السابق، بمعنى أن الله لا يعلم ما سيكون من خلقه إلا بعد وقوعه، وهذا من أبطل الباطل. وأما الجبرية فهم الذين في المقابل يغالون في نفي المشيئة عن الإنسان، فالقدرية يغالون في الإثبات، وأما الجبرية فيغالون في النفي. والجبرية يدعون أن الإنسان ليست له مشيئة وأنه مجبور على فعل ما يفعل وقول ما يقول واعتقاد ما يعتقد، وأنه كالريشة في مهاب الرياح الأربع. فهؤلاء قد فرطوا، وأولئك قد أفرطوا، وهؤلاء وهؤلاء على ضلال مبين. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يثبتون العلم لله رب العالمين، فالله تعالى يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. القدرية يخالفون في هذا الأصل ويقولون إن الأمر أنف، فيجعلون العبد آتيا بما يأتي به استقلالا، فيجعلون مع الله رب العالمين خالقين لا يحصيهم إلا الله رب العالمين، لأنهم يجعلون العبد خالقا لفعله وينفون، وهذا عند غلاتهم، علم الله تبارك وتعالى السابق بما يأتي من خلقه، فيقولون الأمر أنف. فأهل السنة يؤمنون بعلم الله تبارك وتعالى المحيط، ويؤمنون بكتابة مقادير الخلائق والأشياء في اللوح المحفوظ، وذلك قبل خلق السماوات والأرض، 50,000 سنة، وأهل السنة يثبتون المشيئة المطلقة لله رب العالمين، ويثبتون مع ذلك للعبد مشيئة وإرادة هي تحت مشيئة الله رب العالمين وإرادته، فهم في هذا يخالفون القدرية والجبرية على السواء. فأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أعاذنا الله وإياكم من مذاهب القدرية والأهواء الردية والبدع المهلكة المردية، واجعلنا وإياكم للحق مصدقين وعن الباطل حائدين، وثبتنا وإياكم على الدين الذي رضيه لنفسه واختص به من أحبه من عباده الذين علموا أن قلوبهم بيده وهممهم وحركاتهم في قبضته، فلا يهمون ولا يتنفسون إلا بمشيئته، فهم فقراء إليه في سلامة ما خولهم من نعمه، يدعونه تضرعا وخفيا كما أمرهم به من مسألته. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب، وشهر ضعيف، عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ثم قرأ: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أخرجه الترمذي والطبري في التفسير، والذي معنا وإن كان إسناده فيه ضعف لضعف شهر بن حوشب، إلا أن الحديث صحيح بشواهده، وقد أخرجه أحمد وابن أبي شيبة من رواية أم سلمة رضي الله عنها. فهذا حديث صحيح، صحيح بشواهده: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال الإمام رحمه الله: حدثنا جعفر بن محمد القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن المعلى بن زياد ويونس بن عبيد عن الحسن عن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كانت دعوة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت: قلت: يا رسول الله، هل تخاف؟ قال: وما يؤمنني وليس من أحد إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله عز وجل، إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. يقلب إصبعيه صلى الله وسلم وبارك عليه. والحديث أخرجه النسائي وابن أبي عاصم وصححه الألباني بشواهده. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا الفضل بن دلهم عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا مرسل إسناده ضعيف عند المصنف رحمه الله، ولكن الحديث صحيح. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسماعيل الأدمي قال حدثنا العباس بن عبد الله الترقفي قال حدثنا محمد بن جهضم وهو صدوق لا بأس به، روى له الشيخان. قال حدثنا أبو معشر وهو نجيح بن عبد الرحمن السندي وهو ضعيف، عن محمد بن كعب قال: الخلق أدق شأنا من أن يعصوا الله عز وجل طرفة عين فيما لا يريد. إسناده ضعيف لضعف أبي معشر. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن علي بن العلاء الجوزجاني قال: حدثنا عبد الوهاب بن الحكم الوراق حاء. وهذه علامة تحويل الإسناد، فسيأتي بالإسناد من أوله من طريق آخر. قال: وحدثنا إسماعيل بن محمد الصفار
قال: حدثنا عبد الله بن أيوب
المخرمي قال: جميعا حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، وهو ضعيف وكان مرجئا، عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كلام القدرية وكلام الحرورية ضلالة، وكلام الشيعة هلكة. قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ولا أعرف الحق، أو قال: ولا أعلم الحق إلا في كلام قوم ألجأوا ما غاب عنهم من الأمور إلى الله، ولم يقطعوا بالذنوب العصمة من الله، وفوضوا أمرهم إلى الله، وعلموا أن كلا بقدر الله. إسناده ضعيف لحال عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، وقد أخرجه اللالكائي وابن عبد البر في الجامع. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فاعلموا رحمكم الله أن هذه طريقة الأنبياء عليهم السلام، وبذلك تعبدهم الله وأخبر به عنهم في كتابه أن المشيئة لله عز وجل وحده، ليس أحد يشاء لنفسه شيئا من خير وشر ونفع وضر وطاعة ومعصية إلا أن يشاءها الله، وبالتبري إليه من مشيئتهم ومن حولهم وقوتهم ومن استطاعتهم. بذلك أخبر عن نوح عليه السلام حين قال له قومه: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال نوح عليه السلام مجيبا لهم: إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. قال الشيخ رحمه الله: فلو كان الأمر كما تزعم القدرية كانت الحجة قد ظهرت على نوح من قومه، ولقالوا له: إن كان الله هو الذي يريد أن يغوينا فلما أرسلك إلينا، ولما تدعونا إلى خلاف مراد الله لنا. ولو كان الأمر كما تزعم هذه الطائفة بقدر الله ومشيئته في خلقه، وتزعم أنه يكون ما يريده العبد الضعيف الذليل لنفسه، ولا يكون ما يريده الرب القوي الجليل لعباده، فلما حكى الله عز وجل ما قاله نوح لقومه مثنيا عليه وراضيا بذلك من قوله؟ وقال شعيب عليه السلام: قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما. ثم قال شعيب في موضع آخر: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وقال إبراهيم عليه السلام في محاجته لقومه وحاجه قومه قال: أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. وقال أيضا فيما حكاه عن إبراهيم: وشدة خوفه وإشفاقه على نفسه وولده أن يبتلى بعبادة الأصنام. رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي اجعلني وبني في جانب وعبادة الأصنام في جانب. وهذا خليل الرحمن، وقد مر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فإذا كان الخليل إبراهيم يدعو ربه تبارك وتعالى بهذا القول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وإذا كان الخليل محمد صلى الله عليه وآله وسلم يدعو ربه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فماذا نقول نحن؟ اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. قال الإمام رحمه الله، وقال فيما أخبر عن يوسف عليه السلام ولجئه إلى ربه وخوفه الفتنة على نفسه: إن لم يكن هو المتولي لعصمته، رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. قال الله عز وجل: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. ثم أخبرنا تعالى أن العصمة في البداية وإلهامه إياه الدعوة كانت بالعناية من مولاه الكريم به، فقال: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. وقال عز وجل فيما أخبر عن موسى حين دعا على فرعون وقومه بألا يؤمنوا، وعن استجابته له وإعطائه ما سأل: وقال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال الله تعالى: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. وقال فيما أعلمه لنوح بكفر قومه وتكذيبهم له: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. وقال تعالى فيما أخبر عن أهل النار واعترافهم بأن الهداية من الله عز وجل، فقال: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، قالوا: لو هدانا الله لهديناكم. فاعترفوا أهل النار بأن الله عز وجل منعهم الهداية، وأنه لو هداهم اهتدوا. فاسمعوا رحمكم الله إلى كتاب ربكم وانظروا هل تجدون فيه مطمعا لما تدعيه القدرية عليه من نفي القدرة والمشيئة والإرادة عنه، وإضافة القدرة والمشيئة إلى أنفسه، وتفهموا قول الأنبياء لقومهم وكلام أهل النار واعتذار بعضهم إلى بعض بمنع الله الهداية لهم، والله عز وجل يحكي ذلك كله عنهم غير مكذب لهم ولا راد ذلك عليهم. واعلموا رحمكم الله أن الله عز وجل أرسل رسله مبشرين ومنذرين وحجة على العالمين، فمن شاء الله تعالى له الإيمان آمن، ومن شاء الله أن يكفر كفر. فلم يجب الرسل إلى دعوتهم ولم يصدقهم برسالتهم إلا من كان في سابق علم الله أنه مرحوم مؤمن ولم يكذبهم، ويرد ما جاءوا به إلا من قد سبق في علم الله أنه شقي كافر. وعلى ذلك جميع أحوال العباد صغيرها وكبيرها، كلها مثبتة في اللوح المحفوظ والرق المنشور قبل خلق الخلق. فالأنبياء ليس يهتدي بدعوتهم ولا يؤمن برسالتهم إلا من كان في سابق علم الله أنه مؤمن به. ولقد حرص الأنبياء وأحب الهداية والإيمان لقوم من أهاليهم وآبائهم وأبنائهم، ولقد عوتبوا في ذلك بأشد العتب. وحسبك بقول نوح عليه السلام: رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق. وبجواب الله عز وجل: فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ثم أخبرنا بجملة دعوة المسلمين وبماذا كانت الإجابة من قومهم أجمعين، فقال عز وجل في سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ثم عزى نبيه صلى الله عليه وسلم في حرصه على هداية قومه بقوله: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. فمن خذله الله بالمعصية فمن ذا الذي نصره بالطاعة؟ ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقال له أيضا: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقال عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. فكل هذا يدل العقلاء ويؤمن المؤمنون من عباد الله والعلماء أن الأنبياء إنما بعثوا مبشرين ومنذرين حجة على العالمين، وأن من شاء الله له الإيمان آمن، ومن لم يشأ له الإيمان لم يؤمن، وأن ذلك كله مفروغ منه. قد علم ربنا عز وجل المؤمن من الكافر، والمطيع من العاصي، والشقي من السعيد، وكتب لقوم الإيمان بعد الكفر فآمنوا، ولقوم الكفر بعد الإيمان فكفروا، والطاعة بالتوبة بعد المعصية فتابوا، وعلى آخرين الشقوة فكفروا، فماتوا على كفرهم، وكل ذلك في إمام مبين. وقد مر التنبيه إلى أن هذا الكلام من هذا الإمام رحمه الله رحمة واسعة، ومن غيره من أئمة السنة الأعلام رحمهم الله أجمعين، لا يعني أن الأمر مبني على الجبر، وأن الإنسان يجعله الله رب العالمين كافرا بغير مشيئة من هذا الكافر أن يكفر، ولا كذلك يجعله مؤمنا من غير مشيئة لهذا العبد أن يؤمن، لأن الكتابة التي مرت الإشارة إليها في كلام الإمام رحمه الله تعالى إنما هي على مقتضى العلم السابق. فالله رب العالمين خلق خلقه وهو يعلم ما يصنعون، ويعلم في حدود اختيارهم ومشيئتهم ما يشاءون وما يختارون، فكتب ربنا تبارك وتعالى ذلك عنده في إمام مبين، وختم على ذلك لأنه لا يمكن أن يبدل، فعلم الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يغير، لأن علم الله رب العالمين ليس مسبوقا بجهل وليس ملحوقا بنسيان، ولا تعتوره الآفات التي تعتري علم البشر، فهو علم كامل شامل تام محيط. فالله رب العالمين علمه بانكشاف علمه لا يتخلف. فعلم الله رب العالمين ما الخلق فاعلون، فكتب الله رب العالمين ذلك، ويدخل فيه ما يكون من اختياراتهم بإراداتهم ومشيئاتهم، وهي تحت مشيئة الله رب العالمين. فيشاء الله رب العالمين للعاصي أن يعصيه، وهذه كما مر إرادة كونية، وأراد فيها بمعنى المشيئة، لأن الله تعالى لا يعصى قهرا. فإذا أراد عبد باختياره أن يكفر، أذن الله رب العالمين لذلك الكفر أن يقع في ملكه، ولو لم يشأ ما كان، مع بغضه له ومع كراهيته له. ولكن هذا من الحكمة في مواطن التكليف، أن الله جل وعلا يكلف العباد بفعلوا ولا تفعلوا، ويتيهم الله رب العالمين مشيئة تحت مشيئته، وإرادة واختيارا تحت إرادته. فهم يأتون ما يأتون في الأعمال الاختيارية باختيارهم ومشيئتهم التي هي تحت مشيئة ربهم تبارك وتعالى. فإذا شاءوا شيئا ولم يرد الله تبارك وتعالى أن يكون فلن يكون، وإذا شاءوا شيئا وأراد الله رب العالمين أن يقع، أذن الله رب العالمين بوقوعه في كونه ولو كان مبغوضا له سبحانه. إذا فهمت هذا فهمت عقيدة القدر عند أهل السنة والجماعة. فليس عبثا أن جعلوا الإيمان به على المراتب الأربعة. المرتبة الأولى أن تؤمن بعلم الله الكامل التام الشامل المحيط، وأن الله يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. على مقتضى هذا العلم كتب الله رب العالمين مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فهذه الكتابة على مقتضى العلم، والعبد تقع عليه أمور ليست باختياره فهذه لا حيلة له فيها، وتقع فيه أمور ليست باختياره فهذه لا حيلة له فيها، وتقع منه أفعال باختياره، وهذا مناط التكليف فيه، وإلا لكان الخلق عبثا. فإن الله رب العالمين خلق الإنسان مكلفا، وأراد منه أمورا، وأراد به أمورا، وأراد منه ألا ينشغل بما أراد به عما أراد منه، من أجل أن يحقق الوظيفة التي لأجلها خلقه، أن يكون عابدا لله تبارك وتعالى باختياره، لأن الكون كل الكون عابد لله رب العالمين. والملائكة ركوع وسجود في عبادة وتبتل وإنابة وإشفاق، وهذا الخلق مكلف يملك الطاعة والمعصية، يملك الإدبار والإقبال. فلا تخلط بين الجبر والكتابة، لأن الكتابة إنما كانت على مقتضى علم الله رب العالمين. ثم تأتي المرتبة الثالثة وهي مرتبة المشيئة، وفي ضمنها الإيمان بإرادة الله رب العالمين. والعلماء يقولون هي على قسمين: إرادة كونية قدرية فأراد فيها بمعنى شاء، وهذه لا ترد، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ثم إنها تتعلق بما يحبه وما يبغضه، بما يرضاه وبما يسخطه. وأما القسم الثاني من قسمي الإرادة فهو ما يتعلق بالإرادة الدينية الشرعية من شرعه المنزل وأوامره ونواهيه، فأراد في هذا القسم من قسمي الإرادة بمعنى أحب، لأن الله تبارك وتعالى لا يأمر إلا بما يحبه من الطاعة والهداية والإنابة إليه جل وعلا، وهذه ليس شرطا أن يقع فيها مراد الله تبارك وتعالى، لأن الله رب العالمين أراد للخلق شرعا وديانة أن يؤمنوا به، فمنهم من آمن ومنهم من كفر،
ولو كانت الإرادة هاهنا قدرية ما تخلف منهم عن الهداية والإيمان واحد، ولكن الله رب العالمين كلفهم وأعطاهم اختيارا ومشيئة تحت مشيئته، فمنهم من يؤمن ومنهم من يكفر، ومنهم من يطيع ومنهم من يعصي، ومنهم من يقبل ومنهم من يدبر، والله يعلم ذلك منهم أزلا، فكتبه رب العالمين على حسب ما يأتي منهم باختيارهم فيما هم مختارون فيه، فلا يظلمهم وإنما هو اختيارهم. وعلى المرء أن يخاف وأن يعلم أن الهداية على قسمين: هداية عامة، وهذه مبذولة للخلق جميعا، فإن الله رب العالمين دل الخلق وأرشدهم إلى صراطه المستقيم وطريقه القويم، وذلك بما جعل في فطرهم من الإقبال عليه والإدبار عن الكفر والشرك، لأن الله خلق الخلق كلهم حنفاء فاجتالتهم الشياطين، فجعل الله رب العالمين في الخلق بدءا الفطرة المستقيمة والعقول التي تهتدي إليه، لو لم يدخل عليها من الغبش والمعتقدات والآراء ما يقطع عليها الطريق، ولم يكتف بذلك بل أرسل الرسل وأنزل الكتب ودل بالدلائل وأوضح البينات من أجل أن يهدي الخلق إلى الصراط المستقيم. فمن اهتدى وأخذ بهذه الهداية العامة جاءته الهداية الخاصة، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فمن أخذ بالهداية العامة ثبته الله، ومن ترك الهداية العامة خذله الله، فهو الذي اختار ألا يقبل على الطريق، اختار أن يدبر عن الصراط المستقيم. فاحذر عند سماع كلام هذا الإمام الكبير، وكذا تحذر عند قراءة أقوال الأئمة وهم يقررون هذه المشيئة على هذا النحو المستقيم، من أن مشيئة الخلق تبع لمشيئة الخالق الخلاق العظيم. احذر أن تجعل الجبر ملازما للكتابة، فإن شبهة الجبر تحيط باعتقاد كثير من طلبة العلم من حيث يعلمون ومن حيث لا يعلمون، لذلك يستنيم كثير منهم لواقع وهو مقيم على المعصية لا ينفك عنها. ولو علم أن الله رب العالمين أعطاه مشيئة وجعله مسؤولا، وآتاه إرادة تحت إرادته ومشيئة تحت مشيئته، لعلم أن المسؤولية الفردية منوطة بعنقه، وأن الله رب العالمين سائله. وأما أن يستنيم إلى المعصية على أن ذلك كان قدرا مقدورا، فذلك لا يقال عند المعصية، وإنما يقال عند المصيبة، فيذكر القدر عندها لكي تستقر القلوب على قرارها. وأما القدر فلا يذكر، كما قرر العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله، مع المعصية إلا إذا كان قد تاب منها وأناب إلى الله وأقلع عنها وندم على ما اقترفت يداه ثم حسنت توبته، فحينئذ لو أنه ذكر ما وقع من ذنبه وذكر القدر فلا تثريب عليه، لأن ذلك يذكره بأسماء الله وصفاته وما لله رب العالمين من حق عليه، وحينئذ يحسن أن يذكر القدر عند المعصية في تلك الحال وحدها. وأما أن يذكر القدر وهو مقيم على المعصية وهو غير منفك عنها، فهذا هو الذي لا ينبغي أن يكون. هذا تنبيه مهم، وقد مر مثله قبل، ولكن نحتاجه في كل حين. نسأل الله أن يصحح عقيدتنا وعقيدة المسلمين، إنه على كل شيء قدير. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن رجل، وهذا مجهول في الإسناد، عن مجاهد، ونكتب ما قدموا وآثارهم، قال: وما أورثوا من الضلالة، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قال: في أم الكتاب. إسناده ضعيف للجهالة في الراوي الذي روى عنه سفيان، وقد أخرجه الطبري واللالكائي. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل المحاملي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي نضرة عن جابر أو أبي سعيد أو بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين قال: هذه الآية تقضي على القرآن كله إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. أخرجه عبد الرزاق والطبري في التفسير والبيهقي في الاعتقاد. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عمن سمع عبيد بن عمير وهذا مجهول يقول: قال آدم عليه السلام: يا رب، أفرأيت ما أتيت؟ أشيء ابتدعته من تلقاء نفسي أم شيء قدرته علي قبل أن تخلقني؟ قال: لا، بل شيء قدرته عليك من قبل أن أخلقك. قال: أي ربي، فكما قدرته علي فاغفر لي. فذلك قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. إسناده ضعيف لجهالة من روى عنه عبد العزيز ابن رفيع، وأخرجه أبو الشيخ في العظمة. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو شيبة قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن رجل لم يسمه، عن مجاهد: إني أعلم ما لا تعلمون. قال: علم إبليس المعصية وخلقه له. إسناده كما ترى عند المصنف فيه من لم يسمى، ولكن سماه اللالكائي وعلي بن أبي بذيمة وهو ثقة. إذن هذا الأثر صحيح، وقد أخرجه اللالكائي وعبد الرزاق. قال الإمام المصنف رحمه الله: فاعلموا رحمكم الله أن من كان على ملة إبراهيم وشريعة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ومن كان دينه دين الإسلام ومحمد النبي والقرآن إمامة وحجة، وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم نوره وبصيرته، والصحابة والتابعون أئمته وقادته، وهذا مذهبه وطريقته. وقد ذكرنا الحجة من كتاب الله عز وجل، ففيه شفاء ورحمة للمؤمنين وغيظ للجاحدين. ونحن الآن وبالله التوفيق نذكر الحجة من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما يعين الله على ذكره. فإن الحجة إذا كانت في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فلم تبق لمخالف عليهما حجة إلا بالبهت والإصرار على الجحود والإلحاد وإيثار الهوى واتباع أهل الزيغ والعمى. وسنتبع السنة أيضا بما روي في ذلك عن الصحابة والتابعين وما قالته فقهاء المسلمين، ليكون زيادة في بصيرة للمستبصرين. فلقد ضل عبد خالف طريق المصطفى فلم يرض بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل دينه، فقد كتب عليه الشقاء. ولأجل ذلك أخرجهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أمته، وسماهم يهودا وسماهم مجوسا، وقال: إن مرضوا فلا تعودوهم، يعني القدرية، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. قال: وسنذكر ذلك في أبوابه ومواضعه إن شاء الله جل وعلا. وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسيأتي، وهو أصل في معاملة أهل البدع: إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. قال الإمام المصنف رحمه الله: الباب الخامس فيما روي أن الله تعالى خلق خلقه كما شاء لما شاء، فمن شاء خلقه للجنة ومن شاء خلقه للنار، سبق بذلك علمه ونفذ فيه حكمه وجرى به قلمه، ومن جحده فهو من الفرق الهالكة. حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد الجمال قال حدثنا زياد بن أيوب أبو هاشم الطوسي حا، وهو تحويل للإسناد وتلك علامته. وحدثنا جعفر بن محمد القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا مالك بن أنس حاء، وحدثني أبو بكر محمد بن الحسين قال حدثنا محمد بن جعفر أبو بكر الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك حاء، وحدثنا محمد بن بكر أبو بكر التمار وأبو عبد الله محمد بن أحمد بن يعقوب المتوثي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا القعنبي قال حدثنا مالك عن زيد بن أبي أنيسة الجزري وهو ثقة له أفراد أن عبد الحميد ابن عبد الرحمن ابن زيد بن الخطاب أخبر عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله خلق آدم عليه السلام فمسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقام رجل فقال يا رسول الله ففيما العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل أهل الجنة، فإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت وهو على عمل أهل النار فيدخله به النار، نسأل الله السلامة والعافية. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي في السنن الكبرى والترمذي وإسناده ضعيف، ولكنه صحح لغيره لطرقه وشواهد. هذا الحديث وغيره من الأحاديث الواردة في هذا الباب تدل على أن الله عز وجل استخرج ذرية آدم من صلبه وميز بين أهل الجنة وأهل النار، بخلاف الآية الكريمة فإن سياقها يدل على أن ذلك كان من بني آدم لا من آدم نفسه، ومن ظهورهم لا من ظهره، ومن ذريتهم الذين كانوا من أصلابهم لا من صلب آدم، لأنه تعالى قال في الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم ولم يقل من آدم، وقال من ظهورهم ولم يقل من ظهره، وقال ذريتهم ولم يقل ذريته، فلذا يستبعد أن يكون هذا الحديث بمعنى الآية، كما نبه على ذلك غير واحد من الأئمة كالقرطبي في التفسير والحافظ ابن كثير وابن القيم وشارح الطحاوية، وكلهم ذكروا ما يقرر أن مدلول الآية الكريمة غير مدلول الأحاديث الواردة في هذا المعنى. وقد أطنب القرطبي في ذكر أدلة كثيرة تدل على أن ما ورد من الأحاديث في هذا الباب لا يكون تفسيرا للآية الكريمة لأمور ذكرها في ذلك الموضع. قال ابن كثير رحمه الله ما معناه؟ فعلى هذا معنى قوله عز وجل في الآية وأشهدهم على أنفسهم المراد به فطرهم على التوحيد، ولهذا قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم، ولم يقل من آدم، من ظهورهم ولم يقل من ظهره ذريتهم، أي جعل نسلهم جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن. ثم قال ابن كثير رحمه الله: وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، أي أوجدهم شاهدين بذلك قائلين له حالا وقالا. قال القرطبي: قال قوم معنى الآية أن الله أخرج من ظهر بني آدم بعضهم من بعض، ومعنى أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم دلهم على توحيده، لأن كل بالغ يعلم ضرورة أن له ربا واحدا سبحانه وتعالى، فقام ذلك مقام الإشهاد عليه. ولنتفق على أمر مقرر في عقيدة المسلمين وقد نبه عليه أهل السنة والجماعة، وهو أن ما يأتي من ربنا تبارك وتعالى قدرا وكونا، وما يأتي من ربنا تبارك وتعالى دينا وشرعا، فهو مؤسس على الحكمة. حينئذ إذا قرأنا هذا الحديث: فمسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، علمنا يقينا أن ذلك ليس بطريقة عشوائية، فهذا إنما يكون من البشر الفانين، ولكنه إن تعلق بالله رب العالمين فهذا مؤسس على الحكمة، فلا يكون إلا مؤسسا على الحكمة والعلم معا، فهذا بحكمته وعلمه. فاستخرج الله رب العالمين أولئك الذين سيكونون من أهل الجنة، ثم مسح ظهره فاستخرج ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون، يعلمهم الله تبارك وتعالى، بل وأعلم بهم نبيه كما سيأتي إن شاء الله في الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه كتابان، أحدهما في يمينه والآخر في يساره، فقال للذي في يمينه: هؤلاء هم أهل الجنة، في هذا الكتاب أسماؤهم وأسماء آبائهم وقبائلهم وعشائرهم، قد ختم على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منه. هذا على مقتضى العلم السابق يعلمه الله رب العالمين، وكل ما يكون من الله مؤسس على الحكمة، لا شيء في خلقه وقدره ولا في دينه وشرعه إلا وهو مؤسس على الحكمة، على الحكمة البالغة. وقال للذي في شماله: وهؤلاء هم أهل النار، يعني أنهم قد كتبت أسماؤهم وأسماء آبائهم وأسماء عشائرهم وقبائلهم في ذلك الكتاب، لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم، قد ختم على آخره. هذا أيضا على العلم السابق، لا يقع شيء في كونه إلا على مقتضى علمه وحكمته. افهم هذا، فهو مهم جدا لتفهم مثل هذه النصوص، وهي عقيدة سلفك. ألم يقرروا ذلك في عقيدتهم في الأسماء والصفات وفي باب القدر كما تراه مثبتا في المراتب الأربع؟ أن تؤمن بعلم الله تبارك وتعالى السابق، فكل ما يأتي يأتي مؤسسا على العلم، ولا يكون شيء من ذلك إلا وهو مؤسس على الحكمة، لكي لا تتنصل من المسؤولية الفردية، فأنت مسؤول، مسؤول عن طاعتك ومعصيتك، إن استقمت أعانك وإن اعوججت تركك، وقد يأخذ بيدك بلطفه مع عدم استقامتك ومع اعوجاجك، فهذا فضله، فإن لم يأخذ بيدك ولجدت في طغيانك وخلى بينك وبينه فلم يظلمك فهذا عدله، إن كان قد منعك شيئا هو لك فقد ظلمك، ولكن هذا عدله، فلا يلام على عدله جل وعلا، كما أن ما أعطى من عطاء فهو من فضله، فذلك فضله، يؤتيه من يشاء، يؤتيه من يشاء ويمنعه عمن يشاء، لأنه يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد. فافهم هذه النصوص على هذا النحو المستقيم حتى يستقيم لك باب الإيمان بالقدر. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن علي بن العلاء الجوزجاني قال: حدثنا يوسف بن موسى القطان قال: حدثنا جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فلما انتهينا إلى بقيع الغرقد قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعدنا حوله، فأخذ عودا فنكت به في الأرض، والنكت ضرب الشيء بالعصا واليد ليؤثر فيه. فأخذ عودا فنكت به في الأرض ثم رفع رأسه فقال: ما منكم من نفس منفوسة أي مولودة إلا قد علم مكانها من الجنة والنار، وشقية أو سعيد. فقال رجل من القوم: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ألا ندع العمل ونعمل على كتاب ربنا؟ فمن كان من أهل الجنة صار إلى السعادة، ومن كان من أهل الشقوة صار إلى النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل الشقوة يسر لعملها، ومن كان من أهل السعادة يسر لعملها. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. تأمل في النظم القرآني: أعطى واتقى وصدق بالحسنى، هذا كله أخذ بالهداية العام، فسنيسره لليسر. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، هذا لج في طغيانه، فلندعه في طغيانه، فسنيسره للعسرى. فتأمل في هذه النصوص وافهمها الفهم المستقيم. الحديث في الصحيحين. قال الإمام رحمه الله: حدثنا النيسابوري قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي حا، وحدثني أبو صالح قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين حاء، وحدثنا أبو شيبة قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقيع الغرقد في جنازة، فقال: ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. الله يعلم ما سيكون من قبل أن يكون، ويعلم اختيار عباده، وما يكون على مقتضى مشيئتهم التي هي تحت مشيئته من قبل أن يخلقه، فكتب ذلك. قالوا: يا رسول الله ألا نتكل؟ قال: اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا، وإذا ذكرني العبد في نفسه ذكرته في نفسه، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. من الذي يذكر أولا؟ العبد. ومن الذي يتقرب أولا؟ العبد. ولكن ذلك كله مبني على مشيئة الرب، لأنه إذا لم يشأ فلن يكون، فيأذن الله رب العالمين لذلك بأن يقع في ملكه. فتقرب ولا تتباعد، واذكر ولا تنس. قال الإمام رحمه الله، والحديث الذي مر أخرجه البخاري في الصحيح. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر محمد بن محمود السراج قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا هاشم بن البريد عن إسماعيل الحنفي عن مسلم البطين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: أخذ بيدي علي رضي الله عنه فانطلقنا نمشي حتى جلسنا على شاطئ الفرات، فقال علي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نفس منفوسة، والمنفوسة المولودة، إلا قد سبق لها من الله عز وجل شقاء أو سعادة. فقام رجل فقال: يا رسول الله، ففيما إذن العمل؟ أو ففيما إذا نعمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ هذه الآية: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. تقدم هذا الحديث في الحديثين السابقين. قال الإمام رحمه الله: وحدثنا أبو علي محمد بن يوسف البيع قال حدثنا عبد الرحمن بن خلف قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل النار. فإذا كان قبل موته تحول فعمل بعمل أهل النار فمات فدخل النار. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل الجنة. فإذا كان قبل موته تحول فعمل بعمل أهل الجنة فمات فدخل الجنة. أخرجه أحمد وأبو يعلى والبيهقي في الاعتقاد، وهو حديث صحيح، وقد ورد في الصحيح ما يفسر لنا هذا حتى لا يشتبه. يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، وهو يدل على أن العامل بعمل أهل الجنة ممن يصير إلى النار في قلبه دسيسة، في قلبه شيء ليس بمستقيم الاتجاه إلى الرب جل وعلا، فقعدت به شقوته. فالله جل وعلا أجل وأعلى وأعظم وأكرم من أن يبخس الناس أشياءهم، وقد أمرنا بألا نبخس الناس أشياءهم. والله لا يضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى. فإذا أحسن المرء واتقى واستقام على الهدى فأجره عند ربه جل وعلا، وأما إذا ما رأى الله به، وإذا سمع الله به، وإذا وجد في قلبه دسيسة أهلكه الله رب العالمين فتعثر. وإنما يتعثر من لم يخلص فأخلص حتى لا تتعثر. فهذا يحل لك الإشكال الذي ربما يأتي في الخاطر عند النظر في مثل هذه النصوص. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو علي محمد بن يوسف قال حدثنا أبو رويق عبد الرحمن بن خلف قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد قال حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل البرهة من عمره بعمل أهل الجنة، فإن كان قبل موته تحول فعمل بعمل أهل النار فمات فدخل النار. وإن الرجل لا يعمل البرهة من عمره بعمل أهل النار، فإذا كان قبل موته تحول فعمل بعمل أهل الجنة فمات فدخل الجنة. إسناده صحيح، وأخرجه أحمد والطبراني في الأوسط والضياء المقدسي في المختارة. قال الإمام رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية عن يزيد عن مطرف هو ابن عبد الله بن الشخير عن عمران بن حسين قال: قال رجل يا رسول الله، أعلم الله أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قال: ففيما يعمل العاملون؟ قال: اعملوا فكل ميسر، أو كما قال، والحديث في الصحيحين. قال الإمام رحمه الله: حدثنا إسماعيل الصفار قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا الحسن بن ثابت الجزري عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يعمل الزمن الطويل من عمره أو كله بعمل أهل الجنة وإنه لمكتوب عند الله من أهل النار. وإن العبد لا يعمل الزمن الطويل من عمره أو أكثره بعمل أهل النار وإنه لمكتوب عند الله من أهل الجنة. إسناده صحيح، وأخرجه أيضا ابن أبي عاصم في السنة. قال الإمام رحمه الله: حدثنا النيسابوري قال حدثنا الربيع بن سليمان من كتابه مرتين قال حدثنا عبد الله بن وهب عن أسامة عن ابن حازم عن سهل بن سعد الساعدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنه لمن أهل النار. وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وإنه لمن أهل الجنة. الحديث في الصحيحين. دسيسة في القلب تحول دون قبول العمل، لا يخلص أو يعجب بعمله فيحبط عمله، لأن الله رب العالمين لما ذكر المتقين المفلحين نعتهم بنعت عظيم: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هم الذين يتصدقون، يصلون ويزكون، ويفعلون الخيرات، ويخافون أن لا يقبل الله رب العالمين منهم، فهؤلاء هم المتقون. أما أن يعمل المرء العمل لغير الله فكيف يقبل هذا عند الله؟ أما أن يعمله لله ولغير الله فكيف يقبل هذا عند الله؟ أما أن يكون هناك دسيسة في القلب تؤز المرء على أن يعمل من أجل أن يستجلب إليه مودة الخلق أو ليرتفع على أكتافهم، فهذا عمله مردود عليه، فهذا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. قال الإمام رحمه الله: حدثنا النيسابوري قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى من كتابه كتاب القدر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سعيد بن عبد الرحمن عن حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنه لمن أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وإنه لمن أهل الجنة. والحديث في الصحيحين. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو الحسن أحمد ابن القاسم الشني قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبري حاء، وحدثنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا نبي الله، أرأيت ما نعمل لأمر قد فرغ منه أم لأمر نستقبله استقبالا؟ فقال: بل لأمر قد فرغ منه. قال: ففيما العمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل لا ينال إلا بالعمل. قال عمر، وهذا من فقه رضي الله عنه: إذن نجتهد. إسناده صحيح، وأخرجه ابن حبان وابن أبي عاصم واللالكائي وعبد الرزاق. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو الحسن الشني قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري حاء، وحدثنا الصفار قال حدثنا الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: خرجنا على جنازة فبينا نحن بالبقيع إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبيده مخصرة، فجلس ثم نكت بها أي بذلك العود في الأرض ساعة، ثم قال: ما من نفس منفوسة إلا قد كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. قال: فقال رجل: أفلا نتكل على كتابها يا رسول الله وندع العمل؟ قال: لا، ولكن اعملوا فكل ميسر، أما أهل الشقاء فييسرون لعمل الشقاء، وأما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة. قال: ثم تلا هذه الآية: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الحديث في الصحيحين. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله بن عاصم عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر عن أبيه قال: يا رسول الله، أرأيت ما نعمل فيه في أمر قد فرغ منه أم أمر مبتدأ أو مبتدع؟ فقال: لا، في أمر قد فرغ منه. اعمل يا ابن الخطاب فكل ميسر، من كان من أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة، ومن كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء. أخرجه أحمد، الترمذي والطيالسي وعبد الله بن أحمد في السنة له. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز وأبو عبيد القاسم بن إسماعيل المحاملي قال حدثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد. بقية مدلس مشهور ولكنه صرحها هنا بالتحديد، قال حدثني الزبيدي عن راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن قتادة النضري عن أبيه عن هشام بن حكيم أن رجلا قال: يا رسول الله، أبتدئت الأعمال أم قد قضي القضاء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل أخذ ذرية آدم من ظهورهم ثم أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه ثم قال: هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، فأهل الجنة ييسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار ييسرون لعمل أهل النار. إسناده صحيح، وأخرجه ابن أبي عاصم والطبري في التفسير والبيهقي في القضاء والقدر، صححه الألباني. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد المتوثي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر يعني ابن مضر قال قال أبو داود حاء وحدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد قال أبو داود حاء وحدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة، وهذا لفظ حديث الليث وهو أشبع، عن أبي قبيل عن شفي بن ماتع عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا، وقال: هذا كتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أدمن على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. فقال أصحابه: ففيما العمل يا رسول الله إن كان أمرا قد فرغ منه؟ فقال: سددوا وقاربوا، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. ثم قال بيده فنبذها، ثم قال: فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا حديث صحيح، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي في السنن الكبرى، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة وفي المشكان. قال الإمام رحمه الله: حدثنا النيسابوري قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب حاء وحدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد ابن يعقوب المتوثي بالبصرة قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا عبد الرحمن بن سليمان عن عقيل عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما فسمع ناسا يذكرون القدر، فقال: وإنكم قد أخذتم في شعبتين بعيدتي الغور فيهما أهلك أهل الكتاب، ولقد أخرج يوما كتابا فقال: هذا كتاب من الرحمن الرحيم فيه تسمية أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم وعشائرهم، مجمل على آخره لا ينقص منهم، فريق في الجنة وفريق في السعير. ثم أخرج كتابا آخر فقرأه عليهم: هذا كتاب من الرحمن الرحيم فيه تسمية أهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم وعشائرهم، مجمل على آخرهم لا ينقص منهم، فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا الحديث قد تقدم، وهذا الذي فيه إذا ما اعتمدت عليه كما سئل عن ذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فلن تكون مصيبا ولا محسنا. يعني لو قال إنسان أنا أعتمد على الكتاب فيقال له ومن أدراك بما في الكتاب، فإن القدر لا يعلم حتى يقع، فإذا وقع القدر وعلم المقدور علم المرء ما قدره الله رب العالمين كما مر ذكر ذلك. فلنا طريقان نعرف منهما ما قدره الله رب العالمين. الأول وقوع ما قدر، فإذا وقع المقدور علمنا أن الله كان قد قدره فيعلم بعد أن يقع، ويمكن أن يعلم من الغيب المقدر مما لم يأتي بعد ما قد ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما مر في حديث الحسن بن علي رضي الله عنه لما أجلسه أو أقعده النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يخطب ويقول إن ابني هذا سيد وعسى الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين أو قال من المؤمنين، فعلم الصحابة أنه يعيش لا يموت صغيرا، فلم يموت حتى يقع ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا غيب لم يكن قد وقع بعد، علمه الأصحاب بإخبار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فالآن من يحتج بالقدر بالكتاب السابق ويقول لا أعمل، فيقال له ومن أدراك ما قدر الله لك من السعادة أو الشقاوة، من الجنة أو النار، إن الله أراد بك أشياء وأراد منك أشياء، فلا يجوز أبدا أن تشغل بما أراد بك عما أراد منك، هذا لا يجوز. قدر الله رب العالمين علينا مقادير وكلفنا بتكاليف، فلا يجوز أبدا أن نشغل عن التكاليف بالمقدور لأننا لا نعلمه حتى يقع، هو غيب الله المكنون. ولا يجوز لنا أن نحتج بالقدر على المعصية، يعني لا تقول أنت لامرأة متبرجة قد ظهرت بمحاسنها هذا الذي تلبسين إنما كان بقدر الله، يا رجل تزين لها المعصية بالاحتجاج بالقدر، هذا كلام. إنما جئت بقدر الله، نعم ومجيئك معصي، ما الذي أتى بك؟ إنما جئت بملكك واختيارك، أو قد أطارك الله رب العالمين رغما على بساط الريح حتى كنت عند الحلبة المغات، لما ذهبت بملكك وإرادتك وباتفاق مسبق معك فأردت أن تموه على العوام المساكين وعلى طلاب العلم الذين أضللتهم وأضلهم معك من أضلهم من الذين حادوا عن الصراط المستقيم، فتلبس على الخلق وتقول هذا الذي تلبسين هو مخالف لشريعة رب العالمين، إنما كان بقدر الله. نعم أذن الله لتلك المعصية أن تقع، أفتحتج بالقدر على المعصية؟ ويحك، ألا تتقي الله؟ كما يقول آخر من أولئك الضلال إن الذي وقع يعني مما كان من الاضطراب وما نشأ عنه بعد ذلك من هذا الخراب، يقول هذا أمر قدري وقد وقع، إنما وقع بذنوبكم بمخالفاتكم، فحق ذلك أن تتوبوا إلى ربكم لا أن تذكر القدر في هذا المجال، إنما تذكره في حال واحد إذا تبت منه ودعوت الخلق الذين أضللتهم إلى المتاب منه، فإذا تابوا حسنت توبتك وتوبتهم، فحينئذ إذا ذكر شيء من تلك الآثار فتقول وقد حسنت التوبة، إنما وقع بقدر الله رب العالمين، فلا بأس حينئذ. أما أن تتغافل عن ذلك لا تعده معصية ولا ذنبا ولا ترتب على الذنب آثاره، فهذا ضلال مبين وإضلال مستهجن عظيم. ضل وأضل من زعم ذلك، لما؟ لأنه إنما وقع بالمعصية والآثار المترتبة عليه الآن وفيما مضى وفيما سيكون إن شاء الله، هذه الآثار إنما هي مرتبة على المخالفة للنبي المختار. ألم تسمع قوله من أذل سلطان الله في الأرض أذله الله، لا يأتي من المعصية إلا الشؤم، ولا يأتي من الذنب إلا الخراب. وحق من تورط في الذنب أن يتوب وأن يستغفر وأن يدعو الخلق إلى المتاب. وهذا ما قال سلفنا. لقد شكى من شكى ظلم الحجاج للحسن، فاشتكى إليه ظلم الحجاج فقال إن الأمر لا يأتي منها هنا، إنما يأتي الأمر منها هنا، وإنما الحجاج عقوبة لكم، وإن عقوبة الله تبارك وتعالى لا تدفع بالأكف ولا بالأسياف، وإنما تدفع عقوبة الله رب العالمين بالتوبة والاستغفار. فأنيبوا إلى ربكم، فدله إلى الصواب، وهو ما دل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وقعت المخالفة جاءت النقمة، ولا نقمة ولا عقوبة إلا بذنب، ولا ترفع النقمة والعقوبة إلا بالتوبة والاستغفار. فأما أن يلج القوم في طغيانهم، ما زالوا يمدحون سوء صنيعهم، ما زالوا يزينون للخلق ما كان من إضلالهم له وحملهم على ما تنفر منه فطرهم، ثم يريدون بعد ذلك صلاح الأحوال، الله المستعان. لكن هذا شأن البدع في كل زمان ومكان، والله المستعان. فاحذر أن تذكر القدر عند المعصية، إنما يذكر القدر عند المصيبة، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأ، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. فما أصابك من خير فبقدر، فتتطامن نفسك، ليس بملكك من تكون وما تكون، إنما هو محض عطائه وفضله. وما أصابك من شيء يسوءك فإنما هو بعدله وبقضائه وقدره، فلا تلومن إلا نفسك، فذلك بما قدمت يداك. فتوب إلى مولاك وارجع إليه يكشف عنك الضر، ارجع إليه يكشف عنك الضر ويرفع عنك البلاء. هذه قاعدة الشرع التي ينبغي ألا تخالف. أما أن نضل الناس ونحرفهم عن الصراط المستقيم، وندخل على الناس العقائد الفاسدة المستوردة من الغرب الكافر ومن الشرق الملحد، على أن في ذلك النجاة وأنه لا نجاة إلا في ذلك، فهذا إمعان في الضلال والإضلال، ولا يزداد الأمر إلا سوءا. وإلى الله المشتكى، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.